قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا. أيها المؤمنون، أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان نبيكم يتخول أصحابه بالموعظة بين الفينة والأخرى، ويقص عليهم القصص ليعتبر أصحابه، ولتكون القصص زادا لهم في الطريق، الطريق الذي من طبيعته أنه لا يخلو من مكدرات ومن منغصات، فيحتاج الإنسان وهو سائر إلى الله جل وعلا إلى ما يثبته، ويحتاج إلى ما يزيد يقينه، ويحتاج إلى أن يتأسى بقدوات ساروا على هذا الطريق فصبروا ثم ظفروا. ومما حدث به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان ملك في من كان قبلنا، وكان له ساحر، فلما كبر هذا الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي بغلام أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك كان في طريقه راهب، أي في طريق هذا الغلام الصغير. فقعد إليه هذا الغلام فسمع منه فأعجبه كلامه. وهنا وقفة، فإن من نعمة الله عز وجل على الشاب في مقتبل عمره أن يهيئ الله له بيئة إيمانية، وأن يهيئ الله له من يعلمه الخير ويقوده إليه ويحذره من الشر، كما سخر الله تعالى هذا الراهب لهذا الغلام الصغير. فكان هذا الغلام إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك، أي ما زال على هذه الحال، يتردد هذا الغلام الصغير حديث التجارب قليل العلم، بينما هو كذلك على هذه الحال لا يدري أطريق الساحر أصح أم طريق الراهب أقوم وأحب إلى الله. فبينما هو كذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، أي سدت عليهم الطريق، فقال هذا الغلام بفطرته وبعد أن سمع ما سمع قال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، يعني عند الله. وهنا عبرة ووقفة، فإن من رحمة الله تعالى بعبده، خصوصا إذا كان في بداية طريق الهداية، أن يقيم الله له من الأدلة ما يعينه على معرفة الحق بيقين، ليكون ذلك سببا للثبات. فأخذ هذا الغلام حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها هذا الغلام بحجر صغير مثله عادة لا يقتل دابة عظيمة، فرماها فقتلها فسار الناس ومضوا. وفي هذا دروس، منها أن الإنسان عليه أن يفعل السبب، ولا يتكل فقط على مجرد الدعاء ما دام إمكان فعل الأسباب مطلوبا، كما أمر الله مريم عليه السلام حينما جاءها المخاض، أمرت بهز جذع النخلة وهي امرأة ماخض ضعيفة وتهز جذع نخلة طويلة، بدليل قوله تساقط عليك رطبا جنيا. فماذا كانت الثمرة؟ تساقط عليك رطبا جنيا كما في القراءة الأخرى، بمجرد هزها سقط عليها تمر كثير ورطب كثير. فالمقصود أن على الإنسان أن يفعل ما استطاع من الأسباب، كما فعل هذا الغلام حيث رمى هذه الدابة فأزاحها الله من طريق الناس. ومن العبر في هذا أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر فله أن يستثني في الدعاء، كما قال هذا الغلام اللهم إن كان. ويشبه هذا قول سعد رضي الله عنه لما عيب في دينه من قبل بعض ظلمة أهل الكوفة في زمانه، فقال قائلهم إنه لا يحسن يصلي، وقال مرة إنه جبان، وقال مرة إنه لا يخرج إلى الناس يوما في الأسبوع. فقال سعد رضي الله عنه لهذا الرجل الذي ظلمه وبهته، وكان اسمه أسامة بن قتادة، قال اللهم إن كهان هذا الرجل، وكان قد قام في مسجد لبني عبس، اللهم إن كان هذا الرجل إنما قام رياء وسمعة. لاحظوا هذا الاستثناء، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. فقال اللهم إن كان هذا الرجل إنما قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأعم بصره وعرضه للفتن. قال الراوي فلقد رأيت هذا الرجل شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينه يتعرض للجواري في السوق ويقول عبد مفتون أصابتني دعوة سعد. لنعد إلى القصة، فأتى هذا الغلام الراهب فأخبره بما وقع له من قصته مع الدابة، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وفي هذا عبرة، أو في هذا فوائد، منها التحفيز والتشجيع للابن وللشاب ولطالب الهداية والحق إذا وفق لصواب أن يسمع كلمات تشجيعية من أبيه أو من أستاذه ومربيه. وفيها أيضا أن يبلغ ويبصر المهتدي والسالك للطريق الحق أن هذا طريق ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل هو طريق محفوف بالمكاره، كما قال صلى الله عليه وسلم، طريق فيه أشواك وفيه ابتلاءات وفيه محن تتفاوت بتفاوت المجتمعات وتفاوت الأزمان التي يعيش فيها الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وهذا في عرف ذلك المجتمع نوع من السحر، لا يؤمنون بشيء اسمه كرامة. فسمع جليس من جلساء الملك كان قد عمي سمع بهذا الغلام، فأتى إليه بهدايا كثيرة، فقال له يا غلام كل ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام بكل وضوح أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك. فآمن هذا الرجل الأعمى جليس الملك، فآمن فشفي وبرئ وأبصر الطريق. فرجع الجليس إلى مجلسه المعتاد مع الملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك بتعجب من رد إليك بصرك؟ فقال بتلقائية وبسرعة قال ربي. فقال هذا الملك الطاغية أولك رب غيري؟ أولك رب غيري؟ إنها لغة الطغيان يا عباد الله، هي تماما كلغة فرعون الذي كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري. فقال الأعمى بكل ثبات ربي وربك الله. فأخذه هذا الملك الطاغية فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرع الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. وهكذا المؤمن يرد النعم إلى واهبها، ولا يغتر بما أوتي من نعمة مالية أو بدنية أو نعمة جاه أو سلطان أو منصب أو غير ذلك. قارن كلمة هذا الغلام الصغير بكلمة قارون حينما وعظ بما وعظ به، فقال بكل استعلاء وجبروت وتكبر: إنما أتيته على علم عندي. تلك لغة المؤمنين، وهذه لغة الطغاة والمجرمين. يقول عليه الصلاة والسلام: فأخذه فلم يزل يعذبه، أي يعذب هذا الغلام، حتى دل على الراهب المعلم الأول. فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعي بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه. وهذا أيها الأحبة هو عين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه خباب رضي الله عنه يشكو إليه الأذى الذي لحق بالمؤمنين في مكة، وكان عليه الصلاة والسلام متوسدا بردة في ظل الكعبة. فقام صلى الله عليه وسلم واعظا خباب ومن معه من الصحب الكرام رضوان الله عليهم، قال: إن من كان قبلكم يؤتى أحدهم فيشق بالمنشار ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ووالله والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ثم جيء بالغلام فقيل له كما قيل للراهب: ارجع عن دينك. فأبى أن يرجع عن دينه. وهنا الأمر الآن انحصر في شأن هذا الغلام، فالأعمى قد قتل والراهب قد قتل، فلم يبق على الحق في تلك البلد إلا هذا الغلام. فأبى هذا الغلام مع أنه صغير، كان يمكنه أن يتعذر بصغر سنه، وأن الله سيهيئ غيره فيما بعد ليقوم بحمل الدعوة، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، بل ثبت. وهذا هو الواجب في المواقف التي لا يعرف الحق من خلالها إلا بشخص معين. وهذا أحد أسباب ثبات الإمام أحمد رحمه الله بعد توفيق الله جل وعلا، فإنه لما دعي إلى تلك البدعة المنكرة، القول بخلق القرآن، كان الناس في رحبة بغداد معهم أقلام ومحابر، فكان المعتصم أو من حوله من وزراء السوء يقولون له: يا أبا عبد الله، كلمة واحدة فقط، قل القرآن مخلوق. فكان أحمد يقول: انظر لهؤلاء الموجودين في الساحة، ما معهم؟ قال: معهم أقلام ومحابر. فقال: أتريد أن أضل هؤلاء كلهم ويأتون يوم القيامة بكلمة أقولها؟ لا والله، القرآن كلام الله غير مخلوق. فثبت فظفر ثبت وصبر فظفر رحمه الله ورضي عنه. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فدفع الملك هذا الغلام إلى نفر من أصحابه. لاحظوا أنه لم يقتله كما فعل بالراهب والأعمى، فأولئك كانوا كبارا في السن. أما هذا الغلام فإن هذا الطاغية مارس معه أساليب أخرى في التعذيب والفتنة، ورغبة منه في استبقاء هذا الغلام الذي ذاع خبره في الناس ليستمر في الانتفاع به إن صحت العبارة بإضلال عباد الله عز وجل، وتقريبهم للملك الذي لديه غلام يشفي ويبرئ وإلى آخره بإذن الله تعالى. وهذا منهج مسلوك في حرص الأعداء على إضلال الشباب والفتيات أكثر من استهدافهم لكبار السن. واليوم الساحة تشهد بذلك شهودا بينا واضحا، فإن أعداء الله جل وعلا سلطوا سهامهم في الإعلام وفي غير الإعلام على استهداف الشباب واختطاف عقولهم وقلوبهم، فهل ينتبه شبابنا لذلك؟ قال الملك لأصحابه: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع وإلا فألقوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فلما بلغ قمته وأرادوا أن يكيدوه، قال بكل ثقة وثبات: اللهم اكفنيهم بما شئت. هنا أيها الأحبة تظهر ثمرة التربية على التوحيد والتعلق بالله عز وجل. هذه تماما تذكرنا بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث. فرجف بهم الجبل فسقطوا ونجا هذا الغلام. والسؤال: من رب هذا الجبل؟ الله، الله، الله رب الجبل. لذا أيها الأخ، أيها الشاب، بل يا كل مسلم، اعتمد على الله واصدق في التوكل عليه يكفك ما أهمك. جاء هذا الغلام يمشي إلى الملك، وهذا عجب من العجب وغاية ما يكون في الثبات، فإن المتوقع أن يهرب هذا الغلام ويغيب وجهه عن هذا الملك الجبار الظالم، لكن يظهر والله أعلم أنه أوحي إليه وحي إلهام وليس وحي نبوة، أن امضي إلى هذا الملك لتبين له مدى قوتك وثباتك وقناعتك بهذا الطريق، وأن ربك الذي آمنت به سيغلب هذا الملك الظالم الذي ادعى الربوبية. فقال الملك له متعجبا: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. وكأنه يرسل له رسالة: الله ربي قد كفاني، فماذا فعلت أنت بأصحابك؟ لم تكفهم، بل انكفأ بهم الجبل الذي هو مربوب لله جل وعلا، فطرحهم وماتوا وهلكوا. فهات ما عندك، هات ما عندك، ما العقوبة الجديدة التي تقترحها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، يعني في سفينة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فيه في البحر. فذهبوا به فقال كما قال في الأول: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا جميعا وسلم هذا الغلام. من رب البحر يا عباد الله؟ الله. أين ربهم؟ أين رب هؤلاء أعوان هذا المجرم، هذا الطاغية؟ أين ذهبوا؟ غرقوا. السفينة واحدة وموجان البحر واحد، لكن الذي ينجي ويغرق هو الله عز وجل. أغرق أولئك وأنجى هذا، ويجيء بكل ثبات مرة ثانية إلى الملك فيقول له: هذا الملك، ما فعل أصحابك؟ فيقول بكل ثبات: كفانيهم الله عز وجل. هنا يظهر موقف آخر وأعجب في مواقف العزة والثبات على الحق، فيقول له الغلام: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. الله أكبر، الله أكبر. إنها الثقة المطلقة بوعد الله عز وجل، والثقة المطلقة بهذا الحق الذي سلكه. قال: وما هو؟ جواب هذا السؤال نعرفه في الخطبة الثانية إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قال الملك، قال الغلام للملك: تجمع الناس في صعيد واحد. لاحظوا كيف شرح له طريقة قتله بالتفصيل، ولا شك أن هذا إلهام من الله عز وجل، وإلا فالإنسان ابتداء لا يجوز أن يقتل نفسه أو يعين على قتلها، لكن في قتله مصلحة عظيمة ظاهرة كما سيتبين. قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. هنا عرف الغلام أن أغلى أماني الطاغية في ذلك الوقت أن يتخلص من هذا الغلام الذي بظنه يفتن الناس عن دينه عن دينهم الذي هم عليه وهو أن يعبدوا رب أن يعبدوا هذا الملك. لكن الغلام رمى إلى شيء أبعد. والمؤمن الحق رزقنا الله وإياكم الثبات، المؤمن الحق لا يهاب الموت ولا يهمه ذات الموت، فالموت كما قال المتنبي فطعم الموت في أمر يسير أو حقير كطعم الموت في أمر خطير. إذن ما المهم؟ المهم أن يموت الإنسان على الحق، وأن يموت ونظره وعينه على الآخرة كما قال سحرة فرعون: فاقض ما أنت قاض يا فرعون، اقض ما أنت قاض، افعل ما تشاء، ما حدودك؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما سر هذا الثبات؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فجمع الناس هذا الملك في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، أعني هذا القاتل وليس الذي كلف بقتل هذا الغلام، فوضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام. وهنا حكمة بالغة، لم يقل الغلام له قل بسم الله وكفى، لكن أراد أن يوصل له رسالة، وهي أن يعلم الناس الذين اجتمعوا في ذلك الصعيد أنه إنما استطاع أن يقتله بسم الله رب هذا الغلام الذي قتل، وليس باسم ذلك الملك الذي ادعى أنه رب للناس من دون الله. ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه وهو هاهنا ما بين العين والأذن تقريبا، فوقع السهم في ذلك الموضع فمات. هنا قال الناس بصوت واحد: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الله أكبر، يموت فرد وتحيا أمة، يموت شاب صغير وتحيا به أمة. فيا شبابنا، من منكم كذلك؟ ليس بالضرورة أن يصلب ويقتل، عافانا الله وإياكم من الفتن، ولكن حياة الأمة يمكن أن تكون بأن تهيئ نفسك لأن تكون رقما مؤثرا، وأن يكون لك بصمة في مجتمعك، تبدأ من بيتك ثم من حولك ثم بلدك ثم أمتك كلها، تستطيع أن تكون رقما مؤثرا كما كان هذا الغلام، وكما كان ابن عباس وغيرهم من الأكابر والعظماء المؤثرين في أممهم وبلدانهم. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، لقد آمن الناس كلهم. هنا يلجأ هذا الطاغية إلى أسلوب آخر، ظنا منه أنه يقضي ويطفئ نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأمر بالأخدود وهي الحفر في الطرق والسكك، فخدت وأضرمت فيها النيران، وأصدر أمره الظالم وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه، أو قيل له اقتحم. ففعلوا، فألقي الناس كلهم. هنا ينتقل المشهد ببلاغة نبوية بارعة يقول فيها صلى الله عليه وسلم مسلطا الضوء على هذا المشهد العجيب: فجاءت امرأة ومعها صبي، قيل في بعض الروايات إن عمره 7 أشهر، فتقاعست هذه المرأة، ترددت: أتتقدم للحفرة المليئة بالنار أم تحجم؟ لا خوفا على نفسها ولكن خوفا على رضيعها. فقال لها الغلام الصغير: يا أمة اصبري فإنك على الحق. وفي هذا عبرة عظيمة، وهي أن المؤمن الصادق قد تعرض له في طريق سيره إلى الله مواقف قد يتردد فيها كما سبق في أول القصة، فيهيئ الله له من الأسباب ما يبصره بالحق ويزيده ثباتا عليه. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، نسألك كما هديتنا للإسلام والسنة أن تثبتنا عليها حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أحنا وأمتنا على السنة غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم أحنا وأمتنا على السنة، واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.